الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام سابقا في الخيارات التي تنشأ عن تخلف الغرض النوعي. هذا ما اصطلحه، التي تنشأ عن تخلف الغرض النوعي في المعاملة، نظير ما لو تبين الغبن في المعاملة أو تبين فقد الوصف الدخيل في المالية كوصف الكاتبية في العابد مثلا، فإنه وصف دخيل في المالية، أو تبين عيب في المبيع، فإن في هذه الموارد إذا انكشف العيب أو انكشف تخلف الوصف الدخيل في المالية أو انكشف الغبن في المعاملة فقد تخلف الغرض النوعي من المعاملة، وتخلف الغرض النوعي موجب شنو؟ للخيار لدى العقلاء. فهذه الخيارات السابقة الناشئة عن تخلف الغرض النوعي مبناها نكات عقلائية سبق البيان، سبق بيانها. والبحث فعلا في نوع آخر من الخيارات التي لا ترجع إلى تخلف غرض نوعي في المعاملة، ونذكر من هذه الخيارات فعلا اثنين. خيار التدليس وخيار الشرط. أما خيار التدليس فهو خيار راجع للغش في المعاملة، فإن الغش في المعاملة تارة يكون بتخلف العنوان المقوم، كأن يباع السمن النباتي بعنوان أنه سمن حيواني، فهنا لا يثبت الخيار بل تبطل المعاملة، لأن العنوان المقوم للمعاملة قد تخلف، فما بيع لم يقبض وما قبض لم يباع. وقد يكون الغش بإدخال شيء غير منافي لما هو المقوم للمعاملة، فما كان في النجف اللبن سوى يشير جنو يضيفوا عليه ماء شوي، هذا ماء، هذا لبن مثلا، لبن هو أنا لا إله إلا الله، أنا ما قلت ماكو في غيره، ما كلامي ما إلى مفهوم، ما قلت أن في قم ما يغشوا، وأنا ما تخدمت عن خان مخضر، أنا تكلمت عن نجف، يعني بعض نجف موجبة جزئية لعله مثلا في مكان آخر مثلا بالبراق بسوق الحويش بالميدان، ما قلت إلا خان مخضر. فلو أضيف ماء بمقدار إلى اللبن لم يكن ذلك منافيا لصدق عنوان اللبن على هذا اللبن الذي أضيف إليه الماء، ومع ذلك فإن للمشتري خيارا ويعبر عنه بخيار التدليس. فهل خيار التدليس خيار مستقل عن الخيارات الأخرى، أم أن خيار التدليس راجع إلى الخيارات الأخرى؟ والصحيح أن خيار التدليس ليس خيارا مستقلا، بل هو راجع للخيارات السابقة التي تكلمنا عنها، فهو إما أن يرجع لخيار تخلف الشرط، كما لو اشترط على البائع وصف في المبيع سواء كان شرطا صريحا كما إذا اشترط عليه الكتابة في المبيع في العبد المبيع ثم تبين أن العبد أمي لا يكتب مثلا، أو يكون الشرط شرطا شنو ارتكازيا كما إذا كانت الصفة المتعارفة للمبيع في هذا البلد مثلا الصفة الكذائية فباعه إياه، فإن ظاهر الشرط الارتكازي أن يكون المبيع موصوفا بالصفة المتعارفة في هذا البلد، فانكشف عدمها فإنه يثبت له الخيار وإن عبر عنه بخيار التدليس لأنه راجع بخيار تخلف الشرط. وهكذا في النكاح مثلا، لو جرى كلام بين أهل الزوج والزوجة قبل إجراء العقد على أن في الزوجة الصفة الفلانية أو في الزوج الصفة الفلانية ثم أجري العقد، فإن ظاهر إجراء العقد بناؤه على ما سبق من الأوصاف المذكورة ثم انكشف خلافها، فإنه هنا يثبت الخيار ويعبر عنه بخيار التدليس ولكنه راجع شنو إلى خيار تخلف الشرط بناء على شمول الخيارات لباب النكاح، حيث إن هناك كلامان في شمول الخيارات لباب النكاح. حقو تحطت في تلاعب من نتيجة أظهر شيء وفي الواقع شنو عدمه. في هذه الموارد إذا اشترط عليه الشرط قال بل الشرط موجود فضل ثم تبين خلاف الشرط هذا تدليس. نعم أدري يا شيخنا، هل عنوان التدليس ورد في النصوص حتى احنا ندور مدار عنوانه؟ هذا ما ورد في النصوص حتى احنا ندور مدار عنوانه. ما هو مفهوم التدليس عرفا؟ هذا ورد في كلمات الفقهاء، عبروا في بعض الموارد بخيار التدليس. نحن نقول هذا الذي عبروا عنه بخيار التدليس ليس خيارا مستقلا، وإنما يرجع في هذه الموارد التي عبر فيها بخيار التدليس إما لخيار تخلف الشرط أو لخيار العيب أو لخيار آخر. هذا هو بحثنا، ليس عنوان التدليس عنوانا تعبديا واردا في النصوص ندور مداره. نعم في باب النكاح في روايات النكاح عبر بالتدليس، ولكن أيضا هناك في روايات باب النكاح ويرجع شنو لعيب في الزوجة. نعم. وتارة يكون التدليس في قيمة المبيع، كما لو قال له بأن قيمة المبيع 100 وتبين أن قيمته 80، فهنا يثبت الخيار ولكن من باب خيار الغبن وليس بشنو من باب خيار التدليس، فخيار التدليس في المقام راجع لخيار الغابن وليس خيارا مستقلا. وثالثة يكون التدليس في بيع الشيء بحجة كونه سليما، ثم يتبين أنه معيب. فالخيار الثابت حينئذ ليس بعنوان، قولوا ياي، التدليس، وإنما هو من باب خيار العين، فلا محالة. سواء كان التدليس راجعا لمخالفة الشرط، أو كان التدليس راجعا لقيمة المبيع، أو كان التدليس راجعا إلى دعوى الصحة، فإنه في جميع هذه الموارد لا يكون خيار التدليس خيارا مستقلا، بل إما أن يرجع إلى خيار تخلف الشرط، أو إلى خيار الغبن، أو إلى خيار العيب. نعم، باعتبار أنه يشتمل على حرمة تكليفية. التدليس كما يشتمل على حكم وضعي وهو ثبوت الخيار، يشتمل على حكم تكليفي، وإلا فهو في هذه الموارد، يعني لو جرد عن الجنب التكليفية لكان مرجعه إلى إحدى الخيارات التي سبق بيانها. مو تداخل خيار في خلاص، ما إلى معنى غير هذا، مو من باب التداخل، هو أها، هو هوية. نعم، مو تداخل. نعم نعم، لا، خيار العيب حتى لو لم يشترط عليه، خيار العيب يثبت حتى مع عدم الاشتراط. آه. لا، سيد الخوي أنكر ذلك، قال خيار العيب يرجع للنصوص الشرعية، وأنكر اشتراط السلامة، وقال كثيرا ما يقدم الفقه، ما يقدم الناس على المبيع المعين ماكو شرط السلامة. هذا ناقشنا في أول باب، بحثنا في خيار العيب، قلنا هل خيار العيب تعبدي أو ارتكازي، ذكرنا كلام السيد الخوئي، كلام الشيخ الأنصاري أنه خيار تعبدي أصلا وليس ارتكازيا، لأن شرطية السلامة المعبر عنها بأن الأصل هو السلامة ليس صحيحا، ذكرنا فيما سبق. فخيار التدليس في هذه الموارد أصلا لا حقيقة له إلا خيار العيب أو الغبن أو خيار تخلف الشرع. الخيار الثاني وهو المهم الذي سنتكلم فيه مفصلان، ألا وهو شرط الخيار، لا إشكال في أن البائع لو اشترط على المشتري، لا إشكال في أن البائع لو اشترط على المشتري الخيار، أو أن المشتري اشترط على البائع شنو؟ الخيار، فإنه نافذ. إنما الكلام في حدود شرط الخيار، وقع البحث في حدوده، فهنا جهات للبحث. الجهة الأولى، هل أن شرط الخيار يختص بباب البيع أو يشمل مطلق العقود المعاوضية وغير المعاوضية؟ هذا بحث. فقد ذكر الشيخ الأعظم قدس سره، لا إشكال ولا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط، خيار الشرط يعني شرط الخيار، بالبيع. وذهب العلامة في التذكرة إلى التفصيل فقال، إن كان العقد جائزا كالوكالة والمضاربة فإنه لا خيار فيها، لأنها من أصلها جائزة وليست لازمة، فلا معنى لثبوت الخيار فيها مع أنها بالأصل جائزة وليست لازمة. وإن كان العقد لازما فتارة يكون غير معاوضي كالوقف مثلا، فإنه عقد لازم لكنه غير معاوضي بناء على أنه عقد طبعا، أو النكاح مثلا، فإن هذه العقود الغير معاوضية وإن كانت لازمة لكنه لا يشملها شرط الخيار. وإن كان العقد لازما معاوضيا فهذا هو شنو؟ مورد شرط الخيار. قال في التذكرة: الأقرب دخوله، يعني شرط الخيار، في كل معاوضة خلافا للجمهور، فإن العامة لا يرون جواز شرط الخيار في مطلق العقود المعاوضية كعقد الإجارة والصلح والمساقات. والصحيح أن الجواز في العقود الجائزة على طبق الأصل الأولي، فلا مسرح لشرط الخيار فيها لأنها جائزة من أصلها، كعقد الوديعة والوكالة والمضاربة، فلا يأتي فيها شرط الخيار، لكنه يجري في غيرها، يعني في غير العقود الجائزة. وأما في غير العقود المعاوضية فلا يجري فيها شرط الخيار، كالإيقاعات من العتق والطلاق والإبراء، فإن الإجماع من الإمامية على عدم جريان شرط الخيار في الإيقاعات. الإيقاعات لا يصح اشتراط الخيار فيها، بنيت على البت لا على الرجوع. وهكذا العقود غير المعاوضية كالنكاح، فإن شرط الخيار فيه باطل إجماعا، وكذا الوقف، فإنه وإن كان عقدا على المشهور وكان واقفا على العنوان، واقفا على العنوان يعني أن الوقف على عنوان معين، ومن هنا يحتاج إلى القبول، يعني لا يكفي فيه مجرد الإيقاع بل يحتاج إلى قبول من الموقوف عليهم، ولو كان قبولا من المتولي العرفي، ولكنه يعني الوقف ليس معاوضيا فلا يجري فيه شرط الخيار. وذهب سيدنا قدس سره في منهاج الصالحين، نعم، الصلح عقد معاوضي بعد، فيجري فيه شرط الخيار، فيجري فيه شرط الخيار ما دام عقد معاوضي يجري فيه شرط الخيار، لا يشمله الإجماع. احنا ما عندنا مانع من شرط الخيار إلا الإجماع، الإجماع لا يشمل الصلح، يجري فيه شرط الخيار. صالحتك على أن مالي على ذمتك فهو ساقط، فإن تبين أنك غششتني في معاملة، يعني ما كان الاستحقاق قهريا وإنما كان متعمدا، فإن تبين أنني أستحق عليك مالا لتعمد منك فلي الخيار. وذهب سيدنا قدس سره في منهاج الصالحين إلى جريان شرط الخيار في جميع العقود المعاوضية. هذه جهة من البحث. الجهة الثانية، نعم، بتعرض إلى طبعا أنا فيما يستقبل الآن. الجهة الثانية: هل أن شرط الخيار على طبق القاعدة أم هو مخالف للقاعدة؟ وقد أفاد سيدنا قدس سره في مصباح الفقهاء أن شرط الخيار على طبق القاعدة، فهو نافذ بمقتضى المؤمنون عند شروطهم، فإذا اشترط الخيار فنفوذ شرطه على طبق القاعدة. ولكن في عدة كلمات من قبل فقهائنا ذكرها صاحب الجواهر أنه لو لم يكن دليل خاص على نفوذ شرط الخيار فإن مقتضى القاعدة عدم نفوذه. والسر في ذلك أن شرط الخيار مخالف لشنو؟ مخالف للكتاب والسنة، وذلك لدلالة آية أوفوا بالعقود على لزوم العقد، وأن العقد متى وقع وقع لازما، فشرط الخيار مناف للآية. ومن هنا الشيخ إبراهيم يقول أبدا، ومن هنا قالوا بأن الأصل الأولي في شرط الخيار بطلانه ما لم يقم دليل خاص، وقد قام الدليل الخاص في خصوص البيع كما في صحيحة عبد الله بن سنان، فإن كان بينهما شرط أياما معدودة فله الخيار، أو في مورد بيع الخيار. أكو معاملة يسموه شيخ إبراهيم بيع الخيار، شنو المعاملة؟ مذكورة في منهاج الصالحين وفي تحرير الوسيلة. فشنو هذه المعاملة بيع الخيار؟ يقبل شنو؟ يعني مشكل أحسن سيدنا، يعني ده مسألة موجودة من منهاج الصالحين وما نعرفها، هذه مشكلة. بيع الخيار يرجع إلى أنه يقول له، هذا عادة في المحتاج، يعني شخص يبيع داره لكن هو محتاج إلى الدار، أو يبيع سيارته لكن هو محتاج إلى السيارة، فيقول للمشتري إن أرجعت عليك الثمن خلال سنة فلي الخيار، أنا إنما بعتها مضطر، فأنا الآن أحاول في هذه المدة أن أرجع عليك الثمن وأسترجعها، إن أرجعت عليك الثمن في خلال شهر أو سنتين أو مدة معينة فلي الخيار. هذا عبر عنه ببيع الخيار، وقد وردت فيه روايات عديدة. فالمهم ما لم يرد دليل خاص على شرط الخيار فإن مقتضى الأول أصل الأول شنو؟ بطلان هذا الشرط. وقد ورد الدليل الخاص في البيع فنقتصر على البيع وما ألحق به عرفا، مثل الإجارة، لا فرق بين الإجارة والبيع من حيث الحقيقة، وإنما البيع تمليك عين والإجارة تمليك منفعتين. وأما سائر العقود المعاوضية كالصلح كالمساقات فلا دليل على نفوذ شرط الخيار فيها، فمقتضى القاعدة عدم نفوذه. هذا هو الإشكال المذكور في كلمات عدة من فقهائنا، منهم صاحب الجواهر، وقد تصدى فقهاؤنا للجواب عن هذا الإشكال بوجوه. الوجه الأول ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره من أن شرط الخيار على القاعدة لأن مرجعه إلى تقييد المنشأ، فإذا قال البائع بعتك هذه السيارة بشرط أن يكون لي الخيار، فإنما أنشأه البائع ليس ملكية مطلقة، وإنما أنشأ ملكية مقيدة، أي أنه أنشأ ملكية محدودة بعدم الفسخ، فأنا لم أملكك السيارة ملكية مطلقة، إنما ملكتك السيارة ملكية مقيدة بعدم فسخي، فيرجع الخيار إلى شنو؟ إلى قيد وحد من حدود المنشأ. وآية أوفوا بالعقود، دير بالك على كلامه، وآية أوفوا بالعقود ليس مفادها اللزوم مطلقا، وإنما مفادها إمضاء العقد على ما وقع عليه. فإذا كان المنشأ بالعقد هو الملكية المحدودة والمقيدة بعدم الفسخ، فمقتضى أوفوا بالعقود هو شنو؟ لزوم ذلك. فلا يكون شرط الخيار منافيا للكتاب، يعني لأوفوا بالعقود، بل موافق للكتاب، لأن مفاد أوفوا بالعقود إمضاء العقد على ما وقع عليه، وما وقع عليه العقد هو الملكية المقيدة بعدم الفسخ. بارك الله فيك يا شيخ إبراهيم. وهكذا في شرط الخيار في باب النكاح، فإن الزوجة إذا زوجت رجلا نفسها بشرط الخيار، فإن معنى ذلك أنها لم تنشئ شنو؟ زوجية مطلقة، وإنما أنشأت زوجية محددة مقيدة بعدم الفسخ. وشنو يلحظها الآخرين؟ بل هذا إشكال ثاني بيجي وتعرض فيه. شنو يلحظها الآخرين شيخ حسن؟ شلون يلحظوها بشكل مطلق؟ شلون شرط الخيار يرجع إلى لحظها بشكل مطلق؟ نعم. شلون يعني اطلاق؟ يعني هو يقول اوفوا بالعقود، يعني العقد ماض على ما وقع عليه، هذا معنى اوفوا بالعقود. فاذا وقع على الملكيه المنشاه، عفوا، فاذا وقع على الملكيه المقيده فنفوذه يعني بتحقيق الملكيه المقيده، اذا وقع على الملكيه المطلقه فنفوذه بالملكيه المطلقه. إطلاق في أي شيء، في أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود ما يتحدث عن الإطلاق أو التقييد، أوفوا بالعقود يقول أمضينا العقود على ما وقعت عليه، وقعت على مطلقة الملكية المطلقة نفوذها كذلك، وقعت على الملكية المضيقة نفوذها كذلك. أمضينا المتعلق على ما حصل، على ما أنشئ. زين، أحسنت، هذا بيجي بأشكل فيه إن شاء الله. واستدل قدس سره على أن شرط الخيار يرجع إلى تحديد المنشأ ملكية أو زوجية، استدل على ذلك بأنه لا يجتمع إطلاق الملكية مع اشتراط الخيار، فإن الجمع بينهما في إنشاء واحد تهافت، وذلك لأن المنشئ عندما يقول ملكتك هذا الكتاب ولي الخيار، إما مهمل، يعني المنشئ عندما أنشأ إما مهمل أو مطلق أو شنو؟ مقيد. أما الإهمال وهو محال، لأن من جعل شيئا إنما جعله لملاك معين، وبعد تحديد مساحة ملاكه فلا يعقل أن يكون جعله مهملا، بل يكون على طبق ملاكه، فالإهمال في مقام الجعل والإنشاء محال من قبل الملتفت. إذن الإهمال احتمال منتفي. جئنا إلى الإطلاق بأن يقول البائع ملكتك الكتاب ملكية مطلقة ولي شنو؟ ولي بتر هذه الملكية وهدمها. يقول السيد الخوي هذا تهافت في الإنشاء، إذ لا يجتمع التأبيد مع السلطنة على الهدم، فإن التأبيد للملكية يتنافى مع السلطنة على هدمها وبترها. إذن لا يمكن أن يكون المنشئ للبيع والتمليك لا مهملا، فإن الإهمال من الملتفت محال، ولا مطلقا لأن الإطلاق لا يجتمع مع السلطنة على الهدم والبتر، فتعين أن يكون مقيدا، أي أن ما أنشأه من الملكية إنما هو ملكية شنو؟ محدودة بعدم الفاسخ، ومقيدة بعدم الفاسخ. وهذا ما أمضته الآية، آية أوفوا بالعقود. وهنا عدة مناقشات على كلامه قدس سره. المناقشة الأولى تتعلق بباب النكاح، يعني دي مناقشة في المثال في الصغرى، يعني في باب النكاح، بأن يقال إن الظاهر من روايات باب النكاح أن النكاح على قسمين، بتي وغير بتي، يعني دائم أو منقطع، ولا يوجد في الأدلة قسم ثالث يعبر عنه بالنكاح الخياري، حيث إن النكاح الخياري لا نكاح دائم ولا نكاح منقطع، وإنما هو قسم ثالث بحسب مبنى السيد الخوئي، لأن مرجع الخيار لدى السيد الخوئي لا تقييد الزوجية، فهذه الزوجية المنشأة في النكاح الخياري لا هي زوجية دائمة ولا هي زوجية مقيدة بوقت، وإنما هي زوجية مقيدة بعدم الفاسخ، فهي قسم ثالث للنكاح. فإذا شك، حيث إن الأدلة ليس فيها هذا القسم من النكاح، فإذا شك في نفوذ هذا النوع من النكاح وعدم نفوذه، فلا يصح التمسك بآية أوفوا بالعقود لإثبات نفوذه. والسر في ذلك، هذا تعرضنا إليه عندما بحثنا في المعاطات، هل يعتبر المبرز اللفظي في صحة المعاملة وعدم صحته، تعرضنا إلى هذه النكتة، وهي أنه إن أوفوا بالعقود منصرف للعقد الذي فرغ عن مشروعيته، لأن أوفوا بالعقود ليست في مقام التشريع، وإنما هي في مقام الإمضاء، والإمضاء بعد المفروغية عن التشريع، فليست أوفوا بالعقود من أدلة شرعية العقد، أي ليس مفادها أن كل عقد مشروع، وإنما مفادها أن العقد ممضى، فبلحاظ نظرها لمقام الإمضاء فهي منصرفة عن شنو؟ عن مقام الشك في المشروعية، فكأنها قالت ما فرغ عن مشروعيته في نفسه فإنه شنو؟ ممضى ونافذ. فلأجل انصراف أوفوا بالعقود عن الخلق، أكمل سيدنا وبعدين انتوا ناقشوا، فلأجل انصراف أوفوا بالعقود للعقد الذي فرغ عن مشروعيته، فلو شك في أصل مشروعية العقد لا يصح التمسك بأوفوا بالعقود لأنه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. نعم. شلون تحصيل حاصل؟
ها
الإمضاء يعني الفعلية يا سيدنا، الإمضاء يعني الفعلية، البيع ليس مشروعا. شنو الحاجة لأوفوا بالعقود لإثبات إمضاء البيع؟ والبيع مشروع، والإجارة مشروعة، والوكالة مشروعة، والوديعة مشروعة، والصلح مشروعة. أجل ما بخل التمسك بأوفوا بالعقود شيء، لأن هذه العقود كلها شنو؟ مشروعة. فشنو حاجة التمسك بأوفوا بالعقود فيها؟ معنى فعلية الإمضاء. عندما يقال هذا العقد مشروع يعني هذا العقد ليس محرما شرعا، هذا شيء. لو وقع، أحسنتم، لو وقع بعد ذلك ممضى أو غير ممضى يحتاج شنو؟ لأوفوا بالعقود لإثبات فعلية إمضائه. طبعا هذا إذا ما قلنا أن مفاد أوفوا بالعقود حكم تكليفي، الآن بناء على أن مفادها الإرشاد إلى حكم وضعي وهو المضي. المناقشة الثانية يا شيخ إبراهيم، المناقشة الثانية، خلصنا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، ما أورده بعض الأعلام من تلامذته قدس سره عليه من أنه لو باع شخص ثم انكشف أن البيع شنو؟ غبني، يعني باعه بأكثر من قيمته، وقلنا بأن مرجع خيار الغابن إلى شرط الخيار، لأن هناك شرطا ارتكازيا في كل معاملة أن لا يكون الثمن أكثر من القيمة السوقية. فحينئذ إذا أرجعنا خيار الغبن إلى شرط الخيار ولو بالشرط الارتكازي، فمرجع خيار الغبن إلى تحديد الملكية المنشأة كما هو مبنى السيد الخوئي، أي أن ما أنشأه البائع ملكية محدودة بعدم فسخ المشتري لأجل خيار الغبن. فبناء على هذا، لو تلف المبيع والثمن بعد أن انقضى البيع، تم البيع، تلف المبيع والثمن، تلف المبيع في يد المشتري والثمن في يد البائع، فمقتضى تلف العوضين زوال الملكية، لأن الملكية بقاؤها ببقاء المملوك. فإذا تلف المملوك ثمنا ومثمنا شنو؟ زالت الملكية. ومقتضى زوال الملكية زوال الخيار، لأن الخيار حد الملكية، حيث إن مرجع الخيار عند سيدنا قدس سره إلى قيد في الملكية وحد من حدودها، فمقتضى تلف العوضين زوال الملكية لانتفاء موضوعها، ومقتضى زوال الملكية انتفاء الخيار، مع أنه لا إشكال لدى أحد حتى عنده في بقاء خيار الغابن حتى بعد تلف العوضين، باعتبار أن خيار الغابن هو سلطنة على هدم العقد، سواء كان العوضان باقيين أم لا، فإن للمشتري سلطنة على هدم العقد. فإذا هدم العقد ضمن البائع للمشتري قيمة الثمن، وضمن المشتري للبائع شنو؟ قيمة المثمن بيوم التلف، لا بيوم، إما بيوم التلف أو بيوم الفسخ، لا بيوم الشراء. إذن مقتضى كلامه انتفاء الخيار لانتفاء الملكية لأنه حد فيها، مع أنه قائل هو وغيره بشنو؟ شيخ إبراهيم ببقاء الخيار، مما يكون منبها على أن الخيار ليس حدا من حدود الملكية. مقدرة يعني اكو ملكيه باقيه لكن مقدره.
لو كان العوضين موجودين لكانت لهم ملكيه مقيده.
في هذا المورد شو تقولوا؟ في هذا المورد شو تقولوا؟ تبقى الخيار لو ما يبقى؟ شلون صار حد للملكيه؟ يعني الى معنيان قصدكم. بس الملكية المقدرة شنو يعني؟ المحترمة يعني كذا؟ ها شنو معنى؟ يعني الملكية التقديرية قصدكم؟ ها بل يحتمل لكلامكم وجهون. ويمكن أن يجيب سيدنا قدس سره تارة بالفرق بين الخيار المجعول بالجعل الإنشائي وبين الخيارات المجعولة إما من قبل الشارع أو من قبل المرتكز العقلائي. فالخيارات المجعولة من قبل الشارع أو المرتكز العقلائي هي عبارة عن سلطنة على هدم العقد وليست حدا من حدود المنشأ والمجعول، بينما الخيارات المجعولة من قبل متعاملين أنفسهما كشرط الخيار مرجعه إلى حد من حدود الملكية. ويلتزم يعني ويلتزم السيد الخوئي بأنه لو تلف العوضان فزالت الملكية لتلف متعلقها فإن الخيار ينتفي، أي الخيار المجعول بجعل المتعاملين، فلا يشمل مثل خيار الغبن أو خيار العيب أو خيار تخلف الشرط الارتكازي التي هي مجعولة من باب من قبل المرتكز العقلائي. أو يجيب أخرى بما ذكره الشيخ رافد، لأنه صحيح أن السيد الخوئي يلتزم بأن مرجع شرط الخيار إلى تحديد الملكية، لكنه لا يدعي أن ماهية شرط الخيار هو ذلك حتى لا يعقل بقاؤه بعد زوال الملكية، إنما قال بذلك من باب الفرار عن محذور التهافت في الإنشاء، حيث قال بأن إنشاء الملكية المطلقة لا يجتمع مع شرط الخيار، فتخلصا من محذور التهافت بينهما قال برجوع شرط الخيار إلى حد من حدود الملكية، لا أن ماهية شرط الخيار هي كذلك، إنما ترجع إلى ذلك لأجل عدم التهافت بين إنشاء الملكية المطلقة وشرط الخيار. فإذا لم تكن ماهيته كذلك، إذن فماهيته يعني ماهية شرط الخيار تقبل في نفسها أن تكون حقا لهدم العقد ولو زالت الملكية. فكأنه قال ما دامت الملكية باقية ببقاء العوضين فهي شنو ملكية محدودة بعدم الفاسد، وإن زالت الملكية فليحق هدم العقد وإرجاع الأمر كما كان قبل المعاملة. فلا مانع من تضمن شرط الخيار حقا في هدم العقد والسلطنة على فسخه، إذ ليست ماهيته عبارة عن كونه حدا من حدود الملكية كي لا تقبل هذه الماهية التغير، وإنما هذا قيد أضيف إلى ماهيته من أجل الفرار عن محذور التهافت بين إنشاء الملكية المطلقة وشرط الخيار. فافهم واغتنم.